ما راح نقول كم شجرة تقطع سنوياً ولا كم تستخدم أنت من ورقة شهرياً ونقارنها بمدى تأثيرك السيء على البيئة، لأننا ندري أننا نعيش اليوم في عالم صناعي صعب إيقافه، وأفكار إنقاذ الكوكب تتجه أحياناً لمنحنى عاطفي صعب تطبيقه، والمشوار طويل عشان نحقق بيئة خضراء في السعودية خصيصاً، لكن رغم ذلك المحاولات قائمة. قبل أيام شفت خبر إعلان تدشين النسخة الأولى من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، وكانت مخرجات هذا المنتدى عظيمة وتبشر بالخير. أحدها هي زراعة 450 مليون شجرة في المرحلة الأولى من مشاريع التشجير والوصول لصفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، تحويل الرياض لواحدة من أكثر مدن العالم استدامة وتشجير. زايد في تفصيلة صغيرة رهيبة، وهو رفع نسبة المركبات الكهربائية بالرياض إلى 30% بحلول عام 2030. وهذه التفاصيل الصغيرة مثل الاهتمام بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو التركيز على تغيير سلوك الشعب نحو شراء وقيادة حلول كهربائية بدل سيارات البنزين شيء جدا عظيم، لكن هذا من ناحية الدولة ومحاولاتها. بس كيف إحنا نقدر نساعد البيئة باللي بيدنا وسط هذه الدوامة؟ هل أستطيع أنا كفرد ما أكتف يدي وأخلق أعذار أن المحيط ما يشجع؟ هل حقيقي الواحد يأثر ولو غلبوا الجماعة؟ الجواب إيه، ترك تأثر. وكيف؟ تعال معي نشوف. قبل كل شيء اعرف أولا أن تأثيرك بالأرض هو تأثيرك على نفسك. اللي تسويه الآن راح يتبعك بالمستقبل بأي شكل من الأشكال بيئيا. وفي مقال لطيف المنظمة WWF المعنية بالمحافظة على الحياة البرية والبيئة بشكل عام، كان يقول المقال أنك تقدر بخطوات بسيطة تساعد الكوكب، ويمكن ما تقدر تسويهم كلهم، بس لو تسوي واحد منهم فهذا دليل أنك واعي وعارف مدى تأثيرك. الخطوات هي: أولا استخدم صوتك للتغيير والتأثير بالآخرين، لأن الكلام بصوت عالي عن مبادئك تجاه البيئة راح يأصلها ويقويها داخلك ويجعل رسالتك واضحة وتوصل للناس وتأثر فيهم. ثانيا خليك مطلع وواعي بالأشياء اللي تصير من حولك فيما يخص البيئة عشان تعرف تتفاعل معها وتعرف وش تقدر تسوي عشان تحافظ عليها. ثالثا سافر بمسؤولية، بمعنى أنك تستخدم أقل العناصر تأثيرا بالبيئة أثناء سفرك، والتنقل هو أكثر شيء يأثر بالبيئة، فاختار طريقة تنقل مناسبة أو قلل من استخدام التنقل بالسيارات قدر الإمكان. أخيرا قلل النفايات البلاستيكية بأنك تشتري أدوات أكلك الخاصة مثلا، أو بدل ما تروح تطلب قهوة بكوب الكافيه أطلبها بكوبك الخاص، وبدل تشرب موية بلاستيكية كثير بالمكتب اشتر مطالة موية، وهكذا. هذه أهم النقاط اللي قالها المقال، لكن نسى شيء مهم جدا نقدر إحنا كأفراد نسويه: التشجير. لو بنجي نتكلم عن التشجير وفوائده ما راح نخلص، وأغلبها بديهيات نعرفها كلنا، بس خلنا نذكر فيها دامنا نسينا إيش يعني شجر وظلال في ممارساتنا اليومية. الشجر يلعب دور أساسي في تنقية الهواء وامتصاص ثاني أكسيد الكربون اللي هو أكثر غاز يبعث الآن في المدن الصناعية والمدن اللي أسلوب حياتها يميل للتنقل بالسيارات بدل المشي أو المترو والسياكل وغيره. كذلك الأشجار مهمة في التقاط موجات الغبار، ففي المدن اللي يكثر فيها الغطاء النباتي يصبح مرور موجات الغبار عليهم أقل من المدن المكشوفة العارية اللي أي حالة جوية ممكن تأثر فيها، مثل جريان المياه اللي ممكن يسبب خطر لنا وقت الأمطار. ولو جينا من ناحية سطحية جدا من برا بس مضمونها عميق جدا نفسيا، هي المناظر الجميلة اللي تحيي روحنا وقت ما نشوفها، لأن دراسات كثيرة ركزت على الجانب النفسي لوجود الأشجار، مو فقط الفائدة المدنية أو المعمارية والبيئية منها. مثل أحد الدراسات اللي أثبتت أن مرضى المستشفيات كانت استجابتهم للتشافي سريعة إذا كانت أفنية المشفى مزروعة بالأشجار. وأيضا أثبتت الدراسات أن المناطق الريفية اللي تتوفى فيها الأشجار بكثرة يقل فيها الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم. وبعيدا عن التشجير من جانب ونطاق كبير يخص المدن وشوارعها، النباتات الصغيرة المنزلية تلعب دور كبير في تغيير بيئة البيت، حتى من جانب الرعاية اللي بنشتريها ونهتم فيها. أسلوب الرعاية هذا يجي مع شعور عظيم، يبعد عنك الحزن، وتكون النباتات والأشجار للكثير مصدر ملاذ، مثل ما جاء في قصة مريم بنت عمران لما جاءها المخاض فالتجأت إلى النخلة بعيدا عن الأنظار، ووحي لها أن تهز جذع النخلة فيتساقط الرطب لتسهيل عليها مشقة المخاض. ويكفي من هذا كله، ويكفي للحلقة هذه كلها، حديث رسولنا الكريم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذا الأستاذ محمد الشويش، رئيس جمعية سدير الخضراء المشرفة على وقف رعاية شجرة المعني بالتشجير ولكن بطريقة مختلفة وعظيمة، وهي أن المبلغ المتبرع به يروح لذوي الدخل المحدود اللي يوكلهم الوقف بزراعة ورعاية الشتلات. وبكذا تكون أنت ساعدت بطريقتين: ساعدت عائلة تحتاج دخل ثابت، وساعدت البيئة بزراعة الشجرة. فكرة عظيمة، ومن أكثر الأوقاف اللي لفتتنا طوال الموسمين اللي سويناهم بخيرك لاحق. خلينا نسمع أستاذ محمد وش يقول عن السلوك البيئي في السعودية سابقا، كيف نقدر نغيره.
البيئة في المملكة العربية السعودية دمرت خلال 40 سنة الماضية نتيجة أخطاء البشر، ونتيجة عدم الوعي البيئي، وعدم معرفة آثار البيئة أو الآثار المترتبة على البيئة عندما نحافظ عليها. وهذا حقيقة يعني جهل عام لدى المجتمعات العربية، وخصوصا عندنا، لعدم إدراكنا بأهمية البيئة وآثارها التي ستنعكس على مجتمعنا وعلى أجيالنا القادمة وعلى أرضنا بشكل عام. طبعا لما نتكلم عن الوضع السابق سنجد أن هناك انتهاكات بيئية كبيرة جدا مورست في 40 سنة الماضية بشكل كبير، منها الاحتطاب الجائر والرعي الجائر والصيد الجائر وعدم مراعاة أوقات الإزهار بالنسبة للنباتات الموسمية، بحيث أنها تراعى الإنبات والإزهار وطرح البذور. فإذا رعيت هذه النباتات في وقت مبكر قبل أن تزهر وقبل أن تطرح بذورها، معناته حرمنا الأرض من إنبات للسنة القادمة. وهذا الشيء لم يراعى من قبل أصحاب الماشية هداهم الله، فأصبحت الأرض جدباء لأنها رعيت الزهور ورعيت الثمار التي خرجت من هذه النباتات نتيجة الدورة النباتية المعروفة. فالدورة النباتية يجب أن تحترم حتى نستطيع أن نحافظ على كمية كبيرة من النباتات الناتجة من البذور للسنة السابقة. وهذا حقيقة يعني شيء بدأ الآن ولله الحمد مع الدعم، مع الوعي ومع اهتمام الدولة بهذا الجانب، ووجود وزارة مختصة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، خصوصا أيضا انطلاق المركز الوطني لتغطية لحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. وهذا المركز يعنى كثيرا بتنمية الغطاء النباتي، وهذا إن شاء الله يعتبر وعد قادم لازدهار البيئة وازدهار النباتات بشكل عام في جميع مناطق المملكة. وطننا الغالي يحتوي على أرض خصبة وأرض جميلة جدا وشعاب متنوعة وطبقات تربة جيدة للإنبات. الاهتمام بالبيئة ليس لنا فقط، وإنما لأجيالنا القادمة. الوطن يحتاج منا وقفة حازمة أمام التدهور البيئي. البيئة إذا تكلمنا عنها بشكل خاص في المملكة العربية السعودية فهي متدهورة نتيجة أخطاء سابقة، نتيجة انتهاكات بيئية، نتيجة عدم اهتمام بالبيئة بشكل خاص، وعدم الوعي بشكل عام بالنسبة للمواطنين. تكلمنا سابقا عن الانتهاكات البيئية، لكن الآن نتكلم ما هي الفوائد المرجوة من هذا الاهتمام. أولا، الغطاء النباتي عندما يزيد في المملكة فهذا يعني أنه سيكون هناك نتح خارج من هذه النباتات إلى الطبقات العليا في السماء، وينتج عنه تكون سحب تؤدي إلى زيادة الأمطار. ونسبة الأمطار في المملكة بشكل عام يعتبر متدني جدا مقارنة بالدول الأخرى، فالحد الأدنى في المنظمات العالمية للمياه يعتبر 500 ملي في السنة. للأسف مستوى الأمطار أو معدل الأمطار عندنا في السعودية يصل إلى 100-130 ملي في السنة، وهذا رقم متدني جدا مقارنة بالدول الأخرى ومقارنة باحتياجنا للمياه أو الأمطار في هذا التصحر الملاحظ.
والآن سألنا عن جمعية سدير الخضرة، كيف بدأت وإيش هي أهدافها؟
جمعية سدير الخضرة من الجمعيات، أحد الجمعيات المهتمة بالبيئة، ونشأت نتيجة الملاحظة اللي لاحظناها على التصحر العام في مناطق المملكة. فاجتمع مجموعة من الشباب من أبناء سدير وقرروا أن ينشئوا هذه الجمعية لتنمية الغطاء النباتي ولتوعية المجتمع بشكل عام عن أهمية البيئة. ولله الحمد حققت الجمعية أكبر مما توقعت، حققت الوعي، حققت الاهتمام، حققت المساندة من أبناء منطقة سدير بشكل خاص. لما أتكلم عن منطقة سدير طبعا احنا نتكلم عن إقليم يخص أبنائنا، وهذا أحد الأقاليم العامة التي في مناطق المملكة، وكل منطقة ولله الحمد أصبحت تراعي هذا الاهتمام أو توليه أهمية كبيرة. المنطقة الجنوبية، المنطقة الشمالية، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، كل قطاع من هذه القطاعات أصبح لها جمعية متخصصة مهتمة بالبيئة تطوعيا. جمعية سدير الخضراء أحد هذه القطاعات، وهي جمعية تطوعية لخدمة الوطن وتنمية الغطاء النباتي في منطقة أو في إقليم سدير بشكل خاص. تراعي جمعية سدير الاهتمام التوعوي التثقيفي، وبدأت في بداياتها بعمل برنامج لمدارس المنطقة بشكل عام، وغطت تقريبا 90% من مدارس المنطقة، وغرست مع الأطفال والأبناء سواء في الابتدائي أو المتوسطة، غرست الكثير من الأشجار، وألقت محاضرات بشرائح مرئية للطلاب عن أهمية البيئة وأضرار البيئة والطرق المناسبة لتنمية الغطاء النباتي والحفاظ على المستوى البيئي، سواء عن طريق تنمية الأشجار، المناظر أو التشوهات بشكل عام، تشوه بصري، تشوه سمعي، تشوه جميع التلوثات اللي نعرفها، تلوث البحار، تلوث المياه، تلوث الأنهار، تلوث المجاري المياه، تلوث الصحراء عندما المتنزهات، عندما يكون هناك متنزهات ونخرج لها نثقف الطلاب بأنه يجب أن تترك المكان أحسن من مكان. وهذا حقيقة برنامج كان مكثف للمدارس، والمدارس تعتبر من المستهدفات الجيدة، لأنك تنمي وتبني ثقافة للأجيال بشكل خاص، وتوعي هذا الطالب الذي هو ابن المستقبل لكي يقود مسيرة التثقيف البيئي في الأيام القادمة والأجيال القادمة. بالنسبة للأنشطة العامة التي قامت بها جمعية سدير الخضراء، أولا تثقيف المدارس، وهذا حقيقة يعني يمكن غطينا فيها حوالي 80 مدرسة، وألقينا تقريبا 10 محاضرات عن طريق الزوم، ومحاضرات قبل جائحة كورونا، وأيضا قدمنا دورات متخصصة لموظفي مراكز البيئية في وزارة البيئة، وقدمنا لهم محاضرات عن طريق الزوم وحققت نتائج جيدة. أيضا قمنا بتوعية أصحاب الماشية وزيارتهم وتوزيع بعض الشتلات على المخيمات، لأنه هناك في المخيمات مياه مهدرة، نقدر نسميها مياه رمادية مهدرة، في المخيمات، فاستغلناها واستخدمناها لزراعة بعض الأشجار حول المتنزهات البرية.
وسألنا أستاذ محمد عن دور المؤسسات الوقفية في مساندة الجمعيات التطوعية مثل جمعية الزير الخضراء عشان تضمن بقائها واستمرارها.
الهيئة العامة للأوقاف حققت برامج جميلة جدا وغطت تقريبا جميع أنشطة الأنشطة الاجتماعية، ومن ضمنها الاهتمام البيئي. الشجرة من الأوقاف المتعدية التي يعني تمتد، يعني أنا أعطيك كأس ماء تشربه الآن وهذا انتهى أجري فيه، لكن عندما تزرع شجرة فأنت ستستمر أجرك هذا إلى الأجيال القادمة، سيمتد أجرك إلى الطيور، إلى الإنسان، إلى الحيوان، إلى الهواء، إلى مكافحة الغبار، فهي أجور متعدية ومستمرة. والهيئة العامة للأوقاف أولت هذا الجانب اهتمام، وهم مشكورين حقيقة. غطوا عندنا برنامجين، البرنامج الأول هو برنامج رعاية الشجرة، ومن خلاله يقوم أحد المهتمين برعاية عدد من الأشجار ويصرف لها مكافأة لقاء رعاية لهذه الأشجار، وأيضا شراء هذه الأشجار أو تأمينها وتأمين حفرها وتأمين رعايتها. وأيضا غطونا جانب آخر جميل جدا وهو استغلال الأسر المنتجة في إنبات الأشجار، فإحنا نعطي الأسرة المنتجة عدد من البذور ترعاها وتغرسها في بيتها وتسقيها مجانا، ثم بعد أن تنبت هذه الشجرة وتبلغ طولها تقريبا 30 سنتي نشريها من هذه الأسرة بعشرة ريال. وهذا جانب حقيقة جميل جدا، سواء من كفكرة ابتداء من الجمعية ورعاية من الهيئة العامة للأوقاف. فهذا تكامل جميل حقق للأسرة دخل، وحقق للبيئة شجرة، وحقق للهيئة العامة للأوقاف وقف. فهذا يعني هذا العمل أعتبره من الأعمال التي يعني تشكر عليها الهيئة العامة للأوقاف.
وأخيرا أستاذ محمد، في رسالة للمستمعين، وإيش واجبنا كأفراد تجاه الأوقاف من هذا النوع؟
المجتمع بشكل عام خلفيته السابقة عن الأوقاف أنها خاصة بأوقاف محددة، إما تحفيظ قرآن أو صدقة لفقراء أو بناء مسجد، يعني هذه هي الفكرة العامة لدى المجتمع. ولكن يجب أن تتوسع مداركنا إلى أكبر من ذلك، إلى أن ندرك أن الأوقاف لا تقتصر على هذه الأنشطة، ومع أهميتها أيضا مساعدة الفقراء، مساعدة المرضى، كل هذه أوقاف جميلة، ولكن هناك أوقاف يجب أن نهتم فيها، واللي هو وقف الشجرة. الشجرة يجب أن يكون لها اهتمام وأن توقف. فأنت الآن عندما توقف شجرة لوالديك أو لابنك أو لأسرتك أو لنفسك أو لشخصك أنت نفسك، فهذا يعتبر وقف جميل جدا مستمر، تخدم فيه نفسك، تخدم فيه أسرتك، تخدم فيه مجتمعك. فالوقف لا يقتصر على الأنشطة اللي كنا مرتبطين فيها ذهنيا، بناء مسجد أو تحفيظ أو غيره، إنما يجب أن يمتد إلى أمور أخرى، أسر منتجة، رعاية أسر، رعاية شجرة، أمور من خلالها نستطيع أن نحقق أهداف مجتمعية وأهداف مستدامة للوطن.
هذه كانت حلقتنا الرابعة عن البيئة في موسمنا الثاني من خيرك لاحق. نتمنى أن الحلقة عجبتكم وصلت لأرواحكم وغيرت الكثير. راح نشارك في وصف الحلقة عدة مشاريع وقفية تخص البيئة والتشجير، تقدر تتبرع فيها بأي مبلغ بيدك حتى لو ريال واحد. ليه تتبرع وتدعم هذه الأوقاف؟ عشان تساهم في تنمية الثقافة البيئية في المجتمع، تدعم الشباب وأسرهم في سد حاجتهم ماديا، وتساهم في رعاية الشتلات ضد الانتهاكات البيئية والرعي الجائر. تذكر دائما أن مهما كانت مساهمتك ما في شيء يعدي، اللحظات والأحداث والأفعال الجيدة تتخذ هيئة التمدد والتوسع، تتجاوز محيطها في أحيان كثيرة، والإحسان موجود في تفاصيل كثيرة بحياتنا، والخير اللي نقدمه دائما وأبدا لاحق.